بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى من الدرس في كتاب العمرة عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العمرة: باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. وقال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة، فحضت قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك وانفضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها، فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم.
يعني في العمرة التي أدتها بعد الحج، بعد الفراغ من الحج، وإن كانت في شهر الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على حديث الباب: وكنا قد وقفنا عند قوله: لكن قد تقدم الحديث في الحيض من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة إلى آخره، فقال في آخره: قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك إلى آخره.
يعني أن هذا القول هو قول هشام بن عروة وليس قول عائشة رضي الله عنها، ولذلك حكم العلماء على هذا القول بأنه مدرج في الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فتبين أنه في رواية يحيى القطان ومن وافقه مدرج، وكذا أخرجه أبو داود من طريق وهيب والحمادين عن هشام، ووقع في الحديث موضع آخر مدرج، وهو قوله قبل ذلك: فقضى الله حجها وعمرتها،
يعني أن الله كتب لها الحج والعمرة بحسب ما نوت، وإن لم تؤديها لأنها كانت حائض إلى يوم عرفة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فقد بين أحمد في روايته عن وكيع عن هشام أنه من قول عروة، وبينه مسلم عن أبي كريب عن وكيع بيانا شافيا، فإنه أخرجه عقب رواية عبدة عن هشام وقال فيه: فساق الحديث بنحوه. وقال في آخره: قال عروة: فقضى الله حجها وعمرتها،
أي فهذه المقولة هي مدرجة من قول عروة وليست من قول عائشة رضي الله عنها.
أحسن الله إليكم. قال هشام: ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة،
لأن العمرة جاءت بعد الفراغ من الحج، وإنما العمرة التي تستوجب الهدي أو الإطعام أو الصدقة لو كانت قبل أداء الحج، لأن من أداها يكون فيها متمتعا، والله تعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. هذا لمن أدى العمرة قبل الحج. وأما من أدى العمرة بعد أن يفرغ من الحج أو بعد أن فرغ من الحج فلا شيء عليه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وساقه الجوزقي من طريق مسلم بهذا الإسناد بتمامه بغير حوالة، ورواه ابن جريج عن هشام فلم يذكر الزيادة، أخرجه أبو عوانة، وكذا أخرجه الشيخان من طريق الزهري وأبي الأسود عن عروة بدون الزيادة. قال ابن بطال:
كل هذا يدل على أن هذه الزيادة مدرجة من قول عروة أو من قول هشام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ابن بطال: قوله فقضى الله حجها وعمرتها إلى آخر الحديث ليس من قول عائشة، وإنما هو من كلام هشام بن عروة، حدث به هكذا في العراق فوهم فيه، فظهر بذلك أن لا دليل فيه لمن قال إن عائشة لم تكن قارنة، حيث قال: لو كانت قارنة لوجب عليها الهدي للقران.
والواقع أنها كانت قارنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عنها من لحوم البقر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وحمل قوله لها أرفضي عمرتك على ظاهره، لكن طريق الجمع بين مختلف الأحاديث تقتضي ما قررناه. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر كما تقدم.
وهذا هي الفدية، وهذا هو الأمر الذي تحقق امتثالا لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وروى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عنها، فيحمل على أنه صلى الله عليه وسلم أهدى عنها من غير أن يأمرها بذلك ولا أعلمها به،
لأنه علم أنها كانت قارنة. نعم،
قال القرطبي: أشكل ظاهر هذا الحديث، ولم يكن في ذلك هدي، أشكل ظاهر هذا الحديث على جماعة، حتى قال عياض: لم تكن عائشة قارنة ولا متمتعة،
بل كانت مفردة يعني،
وإنما أحرمت بالحج ثم نوت فسخه إلى عمرة فمنعها من ذلك حيضها فرجعت إلى الحج فأكملته، ثم أحرمت عمرة مبتدأة فلم يجب عليها هدي
لأنها كانت بعد الحج. نعم.
قال وكأن عياضا لم يسمع قولها كنت ممن أهل بعمرة، ولا قوله صلى الله عليه وسلم لها طوافك يسعك لحجك وعمرتك.
طوافك على أنها كانت قارنة. نعم.
قال لها طوافك يسعك لحجك وعمرتك.
نعم.
والجواب عن ذلك أن هذا الكلام مدرج من قول هشام كأنه نفى ذلك بحسب علمه،
ولك أن هذا ليس من ليس مدرجا، وإنما هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. أحسن الله إليكم. قال ولا يلزم من ذلك نفيه في نفس الأمر، ويحتمل أن يكون قوله لم يكن في ذلك هدي أي لم تتكلف له بل قام به عنها انتهى. وقال ابن خزيمة معنى قوله لم يكن في شيء من ذلك هدي أي في تركها لعمل العمرة الأولى وإدراجها لها في الحج، ولا في عمرتها التي اعتمرتها من التنعيم أيضا، وهذا تأويل حسن والله أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب أجر العمرة على قدر النصب.
نعم.
وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك، فقيل لها انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم أتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك.
يعني ولكن هذه العمرة أجرها على قدر نفقتك أو على قدر نصبك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب أجر العمرة على قدر النصب بفتح النون والمهملة أي التعب. قوله وعن ابن عون هو معطوف على الإسناد المذكور، وقد بينه أحمد ومسلم من رواية ابن علية عن ابن عون بالإسنادين، وقال فيه يحدثان ذلك عن أم المؤمنين ولم يسمها. قال فيه لا أعرف حديث ذا من حديث ذا، وظهر بحديث يزيد بن زريع أنها عائشة وأنهما رويا ذلك عنها بخلاف سياق يزيد. قوله يصدر الناس أي يرجعون. قوله بمكان كذا وكذا في رواية إسماعيل بحبل كذا، وضبطه في صحيح مسلم وغيره بالجيم وفتح الموحدة
بجبل كذا، بالجيم بجبل كذا لا بحبل كذا، ولكن المعنى لا يختلف، لأنهم يسمون الجبال بالحبال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لكن أخرجه الإسماعيلي من طريق حسين بن حسن عن ابن عون وضبطه بالحاء المهملة يعني وإسكان الموحدة.
نعم.
والمكان المبهم هنا هو الأبطح كما تبين في غير هذا الطريق. قوله على قدر نفقتك أو نصبك. قال الكرماني أو إما للتنويع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإما شك من الراوي.
وهذا الظاهر أنه من التنويع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اللفظتين مترادفتان. نعم.
قال والمعنى أن الثواب في العبادة يكثر بكثرة النصب أو النفقة، والمراد النصب الذي لا يذمه الشرع وكذا النفقة. قاله النووي انتهى. ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق أحمد بن منيع عن إسماعيل على قدر نصبك أو على قدر تعبك، وهذا يؤيد أنه من شك الراوي. وفي روايته من طريق حسين بن حسن على قدر نفقتك أو نصبك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأخرجه الدارقطني والحاكم من طريق هشام عن ابن عون بلفظ أن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك بواو العطف، وهذا يؤيد الاحتمال الأول. وقوله
أنه من باب التنويع. نعم.
وقوله في رواية ابن علية لا أعرف حديث ذا من حديث ذا، قد أخرج الدارقطني والحاكم من وجه آخر ما يدل على أن السياق الذي هنا للقاسم، فإنهما أخرجا من طريق سفيان وهو الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها إنما أجرك في عمرتك على قدر نفقتك. واستدل به على أن الاعتمار لمن كان بمكة من جهة الحل القريبة أقل، لمن كان بمكة من جهة الحل القريبة أقل أجرا من الاعتمار من جهة الحل البعيدة.
نعم، والحل القريبة كالتنعيم والحل البعيدة كالجعرانة. نعم.
قال وهو ظاهر هذا الحديث. وقال الشافعي في الإملاء أفضل بقاع الحل للاعتمار الجعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها، ثم التنعيم لأنه أذن لعائشة منها
وأمرها أن تعتمر منها. نعم.
قال وإذا تنحى عن هذين الموضعين فأين أبعد حتى يكون أكثر لسفر.
فأين أبعد. نعم
أحسن الله إليكم. قال وإذا تنحى عن هذين الموضعين فأي أبعد حتى يكون أكثر لسفره كان أحب إلي.
نعم، يعني كان لأنه أكثر أجرا.
أحسن الله إليكم. قال وحكى الموفق في المغني عن أحمد أن المكية كلما تباعد في العمرة كان أعظم لأجره. وقال الحنفية أفضل بقاع الحل للاعتمار التنعيم،
لأن النبي أمر عائشة أن تحرم منها. نعم.
قال ووافقهم بعض الشافعية والحنابلة، ووجه ما قدمناه أنه لم ينقل أن أحدا من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى الحل ليحرم بالعمرة غير عائشة رضي الله عنها،
وهي قد خرجت مامورة مأذونا لها أن تحرم من التنعيم. نعم، فيكون ذلك بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام.
الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال وأما اعتماره صلى الله عليه وسلم من الجعرانة فكان حين رجع من الطائف مجتازا إلى المدينة، ولكن لا يلزمه من ذلك تعين التنعيم للفضل، لما دل عليه هذا الخبر أن الفضل في زيادة التعب والنفقة، وإنما يكون التنعيم أفضل من جهة أخرى، من جهة أخرى تساويه إلى الحل، لا من جهة أبعد منه، والله أعلم.
من جهة أخرى،
من جهة أخرى تساويه إلى الحل.
نعم.
لا من جهة أبعد منه، والله أعلم.
نعم، يعني لأن كل من التنعيم والجعرانة من الحل، فتساويا من هذا النوع، من هذا الوجه. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الجهرانة، لكنه لما أمر عائشة أن تحرم من التنعيم فتساوي من حيث الفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال النووي: ظاهر الحديث أن الثواب والفضل في العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة، وهو كما قال، لكن ليس ذلك بمضطرد، فقد يكون بعض العبادة أخف من بعض وهو أكثر فضلا وثوابا بالنسبة إلى الزمان
والمكان. نعم.
كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام ليال من رمضان غيرها. أحسن الله إليكم. كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام ليال من رمضان غيرها. وبالنسبة للمكان كصلاة ركعتين في المسجد الحرام بالنسبة لصلاة ركعات في غيره.
نعم.
وبالنسبة
فهي في المسجد الحرام أفضل، وفي قيام ليلة القدر أفضل من بقية أيام رمضان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وبالنسبة إلى شرف العبادة المالية والبدنية كصلاة الفريضة بالنسبة إلى أكثر من عدد ركعاتها أو أطول من قراءتها ونحو ذلك من صلاة النافلة، وكدرهم من الزكاة بالنسبة إلى أكثر منه من التطوع. أشار إلى ذلك ابن عبد السلام.
درهم من الزكاة واجب، وأما الدراهم من التطوع فهي نافلة. نعم. لذلك فضل درهم الزكاة على دراهم النافلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أشار إلى ذلك ابن عبد السلام في القواعد، قال: وقد كانت الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شاقة على غيره، وليست صلاة غيره مع مشقتها مساوية لصلاته مطلقا، والله أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟
هذه مسألة ربما استنبطها الإمام البخاري وغيره من أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما اعتمرت من التنعيم وجاءت إلى مكة وطافت وسعت ثم خرجت، ولم يذكر أنها طافت طواف الوداع، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تطوف طواف وداع، فمن هنا استنبطوا أن طواف العمرة يجزئ عن طواف الوداع. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج، فنزلنا بسرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي، فلم تكن لهم عمرة، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: سمعتك تقول لأصحابك ما قلت، فمنعت العمرة. قال: وما شأنك؟ قلت: لا أصلي. قال: فلا يضرك.
ولا
يضرك حسب التشكيل يعني.
نعم.
فلا يضرك
يعني لا يمنعك.
قال فلا يضرك أنت من بنات آدم كتب عليك ما كتب عليهن فكوني في.
وهذا يعني من باب التهوين عليها في الأمر. نعم
أحسن الله إليكم. قال أنت من بنات آدم كتب عليك ما كتب عليهن فكوني في حجتك عسى الله أن يرزقكها.
يعني يرزقك عمرة خيرا منها أو مثلها. نعم.
قالت فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب.
يعني ليلة السفر خرجوا من منى إلى المحصب الذي هو ما بين مكة ومنى والذي يسمى نعم.
أحسن الله إليكم. قال فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب
الذي هو الأبطح الذي يسمى بالأبطح. نعم
أحسن الله إليكم. قال فدعا عبد الرحمن فقال أخرج بأختك الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا من طوافكما أنتظركما ها هنا أنتظركما ها هنا. فأتينا في جوف الليل فقال فرغتما؟ قلت نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح ثم خرج موجها إلى المدينة.
نعم.
قوله باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟ أورد فيه حديث عائشة في عمرتها من التنعيم وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن أخرج بأختك من الحرم فلتهل عمرة.
أخرج بأختك من الحرم يعني إلى أدنى الحل. والرواية التي جاءت في أخرج بأختك الحرم يعني من الحرم. نعم
أحسن الله إليكم. قال أخرج بأختك من الحرم فلتهل عمرة ثم افرغا من طوافكما الحديث. قال ابن بطال لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف فخرج إلى بلده أنه يجزئه من طواف الوداع كما فعلت عائشة رضي الله عنها. انتهى.
في أمر عمرتها وهذا خاص بالعمرة دون الحج. نعم.
قال وكأن البخاري لما لم يكن في حديث عائشة التصريح بأنها ما طافت للوداع بعد طواف العمرة لم يبت الحكم في الترجمة.
ومعنى لم يبت يعني لم يقطع الحكم في الترجمة وإنما أوردها مبهمة. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأيضا فإن قياس من يقول إن إحدى العبادتين لا تندرج في الأخرى أن يقول بمثل ذلك هنا. ويستفاد من قصة عائشة
لا بد من طواف الوداع مع طواف العمرة. نعم
أحسن الله إليكم. قال ويستفاد من قصة عائشة رضي الله عنها أن السعي إذا وقع بعد طواف الركن إن قلنا إن طواف الركن يغني عن طواف الوداع أن تخلل السعي بين الطواف والخروج لا يقطع إجزاء الطواف المذكور عن الركن والوداع. نعم. معا
لا يوجب إحداث طواف الوداع وإنما يجزئ طواف العمرة عن طواف الوداع. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله في الحديث فنزلنا بسرف في رواية
هذا في الرواية لكن في بعض الروايات كريمة والكشميني أو غيرهما نزلنا سرفا على أن نزل يعني متعد الفعل متعد فنصب لفظ السرفة دون حاجة إلى تعديها بالحرف الذي هو الباء. نعم
أحسن الله إليكم. قوله في الحديث فنزلنا بسرف في رواية أبي ذر وأبي الوقت سرف بحذف الباء، وكذا لمسلم من طريق إسحاق ابن عيسى ابن الطباع عن أفلح. قوله لأصحابه من لم يكن معه هدي، ظاهره أن أمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه بفسخ الحج إلى العمرة كان بسرف قبل دخولهم مكة، والمعروف في غير هذه الرواية أن قوله لهم ذلك بعد دخول مكة، ويحتمل التعدد. قوله قلت لا أصلي كنت بذلك عن الحيض، وهي من لطيف الكنايات. قوله كتب عليك كذا للأكثر على البناء لما لم يسمى فاعله، ولأبي ذر كتب الله عليك، وكذا لمسلم. قوله فكوني في حجتك في رواية أبي ذر في حجك أو في حجك، وكذا
في حجك
لمسلم
في حجك
في حجك وكذا لمسلم. قوله حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب، في هذا السياق اختصار بينته رواية مسلم بلفظ حتى نزلنا منى فتطهرت ثم طفت بالبيت فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب. قوله فدعا عبد الرحمن في رواية مسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما. قوله اخرج بأختك الحرم في رواية الكشميهني من الحرم، وهي أوضح، وكذا لمسلم. قوله فأتينا في جوف الليل في رواية الإسماعيلي من آخر الليل، وهي أوفق لبقية الروايات، وظاهرها أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم قبل أبواب أنها قالت فلقيته وأنا منهبطة وهو مصعد أو العكس، والجمع بينهما واضح كما سيأتي. قوله فارتحل الناس ومن طاف بالبيت، هو من عطف الخاص على العام، لأن الناس أعم من الطائفين، ولعلها أرادت بالناس من لم يطف طواف الوداع.
وهذا بعيد، لأن هم فرغوا من الحج ولم يكونوا اعتمروا بعد الحج، فيسقط عنهم طواف الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد ألزم أن من أراد الخروج من مكة فليكن آخر عهده بالبيت الطواف، مما يدل على أن المراد كما قال من باب العطف العام على الخاص، يعني أن من تهيأ وطاف خرج، ومن لم يطف ذهب وطاف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم والسلام. أحسن الله إليكم. قال ويحتمل أن يكون الموصول صفة الناس، ويحتمل أن يكون الموصول صفة الناس من باب توسط العاطف بين الصفة والموصوف، كقوله تعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض.
نعم.
وقد أجاز سيبويه
نعم،
وقد أجاز سيبويه نحو مررت بزيد وصاحبك إذا أراد بالصاحب زيدا المذكور،
يعني هذه مسألة لغوية نعم وصرف ونحوية.
قال وهذا كله بناء على صحة هذا السياق، والذي يغلب عندي أنه وقع فيه تحريف، والصواب فارتحل الناس ثم طاف بالبيت إلى آخره.
نعم.
وكذا وقع عند أبي داود من طريق أبي بكر الحنفي عن أفلح بلفظ فأذن في أصحابه بالرحيل فارتحل فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به حين خرج ثم انصرف متوجها إلى المدينة. وفي رواية مسلم فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة. وقد أخرجه
يعني النبي صلى الله عليه وسلم
الصلاة والسلام. قال وقد أخرجه البخاري من هذا الوجه بلفظ فارتحل الناس فمر متوجها إلى المدينة، أخرجه في باب الحج أشهر معلومات. قال عياض قوله في رواية القاسم يعني هذه، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله فقال فهل فرغت؟ قلت نعم. فأذن بالرحيل
فأذن بالرحيل.
وفي رواية الأسود عن عائشة رضي الله عنها يعني التي مضت في باب إذا حاضت بعدما أفاضت، قالت فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. وفي رواية صفية عنها يعني عند مسلم فأقبلنا حتى أتيناه وهو بالحصبة، وهذا موافق لرواية القاسم وهما موافقان لحديث أنس يعني الذي مضى في باب طواف الوداع أنه صلى الله عليه وسلم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. قال وفي حديث الباب من الإشكال قوله فمر بالبيت فطاف به بعد أن قال لعائشة أفرغت؟ قالت نعم، مع قولها في الرواية الأخرى أنه توجه لطواف الوداع وهي راجعة إلى المنزل الذي كان به. قال فيحتمل أنه أعاد طواف الوداع لأن منزله كان بالأبطح وهو بأعلى مكة، وخروجه من مكة إنما كان من أسفلها، فكأنه لما توجه طالبا للمدينة اجتاز بالمسجد ليخرج من أسفل مكة فكرر الطواف ليكون آخر عهده بالبيت، انتهى. قال والقاضي في هذا معذور لأنه لم يشاهد تلك الأماكن.
يعني قوله والقاضي المراد بالقاضي عياض. نعم
أحسن الله إليكم. قال والقاضي في هذا معذور لأنه لم يشاهد تلك الأماكن، فظن أن الذي يقصد الخروج إلى المدينة من أسفل مكة يتحتم عليه المرور بالمسجد، وليس كذلك، وليس كذلك كما شاهده من عاينه، بل الراحل من منزله بالأبطح يمر مجتازا من ظاهر مكة إلى حيث مقصده من جهة المدينة.
نعم إلا هو من ناحية كذا، من ناحية كذا. نعم
ولا يحتاج إلى المرور بالمسجد ولا يدخل إلى البلد أصلا. قال عياض وقد وقع في رواية الأصيل في البخاري فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن طاف بالبيت، قال فلم يذكر أنه أعاد الطواف، فيحتمل أن طوافه هو طواف الوداع وأن لقاءه لعائشة كان حين انتقل من المحصب، كما عند عبد الرزاق أنه كره أن يقتدي الناس بإناخته بالبطحاء فرحل حتى أناخ على ظهر العقبة أو من ورائها ينتظرها. قال فيحتمل أن يكون لقاؤه لها كان في هذا الرحيل، وأنه المكان الذي عنته في رواية الأسود بقوله لها موعدك بمكان كذا وكذا، ثم طاف بعد ذلك طواف الوداع، انتهى. قال وهذا التأويل حسن وهو يقتضي أن الرواية التي عزاها للأصيل مسكوت عن ذكر طواف الوداع فيها، وقد بينا أن الصواب فيها فمر بالبيت فطاف به بدل قوله ومن طاف بالبيت.
نعم.
ثم في عزو عياض ذلك إلى الأصيل وحده نظر، فإن كل الروايات التي وقفنا عليها في ذلك سواء، حتى رواية إبراهيم ابن معبد،
حتى رواية
أحسن الله إليكم، حتى رواية إبراهيم ابن معقل النسفي.
نعم.
حتى رواية إبراهيم ابن معقل النسفي عن البخاري والله أعلم. قوله موجها بضم الميم وفتح الواو وتشديد الجيم،
وفي بعض الروايات متوجها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفي رواية ابن عساكر متوجها بزيادة تاء وبكسر الجيم، وقد تقدمت مباحث هذا الحديث قريبا. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى،
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، إن شاء الله سيكون درسنا في شهر رمضان بعد صلاة العصر، وسيكون غدا يوم الخميس بدلا من يوم الجمعة، حيث سندرس إن شاء الله في كتاب شرح العقيدة الطحاوية، فأحببت أن أنبه لذلك حتى يكون درسنا غدا في شرح العقيدة الطحاوية، ويوم الجمعة الإجازة، ويوم السبت يكون في السيرة النبوية إن شاء الله.